الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 56 بعد المئة والمقامة في مدينة الرياض 23 من شهر شعبان لعام 38 و400 ألف، بعنوان جزء فيه أحاديث رباعيات من صحيح مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، تأليف ابن الواني الحافظ أمين الدين محمد بن مريم محمد الواني الدمشقي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 35 و700. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وهذه الرباعيات التي وقعت للإمام مسلم رحمه الله تعالى هي أعلى ما عنده، فلا أعلم لمسلم من ثلاثيات، وإنما أعلى ما وقع لمسلم رحمه الله تعالى رباعيات. ولقد كان أهل العلم يهتمون بهذه الأشياء ويطلب الإسناد العالي، وطلب الإسناد العالي على قسمين: إما إسناد عالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحاول عن طريق السماع من الرواة أصحاب الأسانيد العالية أن يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلى ما وقع للمصنفين كالبخاري وغيره ثلاثيات. وقد يكون طلب الإسناد العالي باعتبار العلو إلى إمام من الأئمة الأثبات، فيقترب من إمام، فهو أقرب مثلا إلى مالك، وهو أقرب أو أقرب إلى نافع أو أقرب إلى شعبة، فإما أن يكون الطلب طلب علو بالنسبة للاقتراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون طلب العلو أجل أن يقترب من إمام من الأئمة. وكل هذا قد حرص عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، فإن ذلك ولا شك أنه شرف عظيم أن يقترب من رسول الله، يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقط، يكون بينه وبين الرسول ثلاثة فقط أو أربعة. فأعلى ما وقع لمسلم رحمه الله تعالى رباعيات، أما البخاري وقعت له ثلاثيات. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي.
يبقى محمد بن رمح، الليث، ابن شهاب، أنس، هؤلاء أربعة، هؤلاء أربعة، نعم، ثلاثة والصحابة. نعم.
أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالية والشمس مرتفعة. قال لم يذكر قتيبة فيأتي العوالية. أخرجه أبو داود والنسائي عن قتيبة، وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن رمح كلاهما عن الليث.
نعم. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، يعني يصلي العصر في أول وقتها ولا ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الوقت أو إلى وقت الإصفرار أو قريبا من وقت الإصفرار، بل كان يصلي العصر الشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي، مكان يعني أبعد ما كنا في المدينة، فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول ماذا؟ في أول الوقت، يصلي العصر في أول الوقت، وهذه السنة في العصر أن يصليها في أول الوقت. نعم.
الحديث الثاني: قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك.
ويحرم علي أن ينتظر بصلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا حرام، وتلك صلاة المنافق، كما قال صلى الله عليه وسلم: يجلس يرقب الشمس. نعم.
الحديث الثاني: قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. قال أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف القعنبي، وأخرجه النسائي عن قتيبة، ثلاثتهم عن مالك.
نعم. وقباء تبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة طويلة، إذا كانت تسلك على الأقدام مسافة طويلة، يعني ما هو بأقل من 4 أو 5 كيلو. نعم.
شفنا نبه شفنا.
نعم.
في تنبيه على كلمة قباء.
يقول إيه التنبيه؟
قوله ثم يذهب الذهب إلى قباء، هذا معدود في أوهام الإمام الجليل مالك بن أنس رحمه الله فإنه خالف فيه أصحاب الزهري كشعيب بن أبي حمزة ومعمر وصالح بن كيسان وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد والليث بن سعد وابن أبي ذئب وغيرهم، فقد رواه جميعا بلفظ إلى العوالي، ونص على هذه المخالفة الدارقطني والنسائي وغيرهما.
الله أكبر، الله أعلم هل هناك متابع لمالك أم لا. لو له متابع قبلت، فطارة يكون إلى قباء وطارة إلى العوالي، وأما إذا لم يكن له متابع فإن رواية الجماعة عن الزهري تكون مقدمة، وهي الذاهب إلى قباء، الذاهب إلى قباء، وهذا يعني هو المحفوظ. الذاهب أقصد إلى العوالي، الذاهب إلى العوالي، هذه رواية الجماعة عن الزهري. فإن وجد لمالك متابع في هذا صحيح فيؤخذ بهذه، وإلا فيقدم رواية الجماعة وهي إلى العوالي على رواية مالك رحمه الله تعالى، ويكون هذا من أوهامه، يكون هذا من أوهام ما. وقد يجمع بينهما بأن قباء كانت تعدل مثلا العوالي وتساوي العوالي إن كان الأمر كذلك. نعم، لكن على كل المحفوظ عن الأئمة أنه يذهب إلى العوالي، ولهذا يقول هنا في الحاشية قال ابن عبد البر وهو الصواب عند أهل الحديث، وقول مالك عنده من القباء وهم لا شك فيه، ولم يتبعه أحد عليه في حديث ابن شهاب هذا. نعم، يعني لم يقع متابع له، إلا أن المعنى في ذلك متقارب على ساعة الوقت، لأن العوالي مختلفة المسافة، أقربها المدينة ما كان على ميلين أو ثلاثة، ومنها ما يكون على 8 أميال و10، ومثل هذه المسافة بين القباء وبين المدينة كما قلت لكم بأنه قد تعدل هذه تلك، فلا إشكال من جهة الحكم. وقباء موضع بني عمرو ابن عوف. نعم،
قال الحديث
المهم أنه يؤخذ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي العصر في أول وقتها. نعم،
الحديث الثالث، وقال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف يجدهم يصلون العصر.
نعم، معناه أنه كان يتأخرون، لكن لا تأخرون إلى الدخول في وقت الإصفرار، نقول الأفضل أن تصلى في أول وقتها، ولو تأخرت قليلا، لو تأخرت ربع ساعة نصف ساعة لا بأس ولا حرج طالما الشمس مرتفعة، فيبقى تأخيرها حتى إن بني عمرو كانوا يصلونها لما كانوا يصلون مع النبي، قوم يصلون مع النبي، يقول أنس كنا نصلي العصر ثم يخرج إنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر، هذا في إشارة لأنهم كانوا يتأخرون وقتا يكفي الإنسان إذا أتى من مسجد النبي إلى قباء، لكن هذا كله والشمس مرتفعة. ويمكن لعل بقى هذا وسبب يعني ايه قولة مالك الى قباء، لانه كما سبق قباء موضع بني عمرو بن عوف، فيكون اشارة ما موضعهم ليه قباء، فيكون يأتي قباء يبقى ذكر بالمعنى، فيكون هذا مالك رحمه الله تعالى قد ذكر المعنى. نعم،
قال الحديث الرابع، قال وحدثنا يحيى بن ايوب ومحمد بن الصباح وكتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن علاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال أصليت
العصر. هذه رباعيات أيضا، يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وكتيبة وابن حجر، دول في مرتبة واحدة، هذا واحد، إسماعيل بن جعفر الثاني، علاء بن عبد الرحمن الثالث، أنه دخل على أنس بن مالك، هذا هو الرابع. نعم،
قال صليتم العصر؟ فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر، فقال صلوا العصر فصلوا العصر، فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك، وأخرجه الترمذي والنسائي عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر كلاهما عن العلاء.
نعم،
قال الحديث الخامس، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه أبو داود عن القعنبي، وأخرجه النسائي عن قتيبة، ثلاثتهم عن مالك.
نعم، يحيى بن يحيى مالك نافع ابن عمر، هؤلاء أربعة. قال صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني فقدهم، هذا في من ترك صلاة العصر فقط. كيف إذا ترك الصلاة كلها، صلاة اليوم والصلاة كلها؟ نعم،
الحديث السادس قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي
هذا في تحريم ترك صلاة العصر، ويؤخذ من ذلك أن من ترك صلاة واحدة فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر. وقد جاء في الحديث الآخر أيضا من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قيل حبط عمله اليوم، ولو كان كافرا لقال صلى الله عليه وسلم كفر. أما من ترك الصلاة كلها فلم يصلي أي صلاة إلى أن مات، لا جمعة ولا صبح ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء إلى أن مات، فهذا كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء إلى آخرة. قال أخرجه النسائي عن قتيبة عن أبي الأحوص واسمه سلام ابن سليم الحنفي.
نعم، يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة هذا واحد، أبو الأحوص الثاني، سماك الثالث، عن جابر بن سمرة هذا الصحابي الرابع، هذه من رباعيات مسلم رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة، يؤخر صلاة العشاء الآخرة، وجاء في الصحيح أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة. وقوله لولا أن أشق على أمتي فيه إشارة إلى أن الإمام لا يرهق المأمومين ويقول هذا وقتها الفاضل ويؤخرها إلى آخر وقتها، ويلزم الناس أن يتأخروا للساعة الحادية عشرة أو العشرة والنصف أو الثانية عشرة في بعض الأيام، يلزم الناس بهذا. لا، هذا ليس بفقيه، وإنما يراعي حال الناس، يراعي حال الناس. فإذا اجتمع الناس عجل في الإقامة، وإذا تأخر الناس تأخر. ولهذا جاء في الصحيح أيضا هذا اللفظ، فكان إذا راهم تعجلوا أقام، وإذا تأخروا انتظر صلى الله عليه وسلم. أما أن الإمام يقول أنا وآخر صلاة كل ليلة يؤخرها، ولو في ذلك مشقة، بعض الناس ينام، بعض الناس قد لا يأتي المسجد بسبب هذا الأمر، هذا من عدم الفقه ومن عدم العلم. ولا ينبغي له أن يستدل مثلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر يا رسول الله نام النساء والصبيان وكذا ورقد النساء والصبيان، فخرج النبي وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة، لم يكن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم مواظبة دائمة أو مع مشقة ذلك على الناس. فالإمام على حسب حال الناس يا أخواني، وليس هذا في إذا كان هذا في العشاء التي يفضل تأخيرها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغير العشاء. فيراعي الإنسان الإمام يراعي حال الناس، يراعي حال الناس ويرفق بالناس. ولهذا وضع وقت معين لا تقام صلاة قبله ولا يتأخر عنه هذا ليس من السنة، إنما الإمام يتعاهد الناس، يتعاهد الناس. وفي فرق بين مسجد السوق وبين مسجد العام مثلا، يعني مسجد الإخوة أو كذا، في فرق، في فرق بين المساجد. فالإنسان يراعي حال الناس. نعم.
الحديث السابع قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع،
وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من أمّ منكم فليخفف، التخفيف في الصلاة والتخفيف في وقت الإقامة، كل هذا يراعيه حتى لا يحدث فتنة في الناس. مش مثلا لا بد من نصف ساعة، لا بد من ثلاثة أربع ساعة، لا بد من ثلث ساعة، لا ينبغي هذا. الإنسان ينظر، والله لو الناس فرغوا من السنة وكذا ويقيم الصلاة ولم يعد يعني أحد ينتظر ما في مشكلة، لكن على الناس أن يراعوا الإمام أيضا. فالإمام يراعي المأمومين والمأمومون يراعون الإمام، فلا ينبغي للمأمومين أن يقيموا الصلاة بين يدي الإمام قبل أن يأتي والوقت قصير، يعني بعد مثلا خمس دقائق يقيمون الصلاة والإمام قد يأتي بعد عشر دقائق مثلا، بعد ربع ساعة، لا، ينتظر المأمومون الإمام، اللهم إلا إذا شق ذلك على المأمومين. نعم. المهم أن هذه المسائل يراعى فيها هذا الفقه حتى لا تحصل المشاكل في مساجد المسلمين. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
مالك عن نافع عن ابن عمر، هؤلاء ثلاثة، ويحيى بن يحيى الرابع. نعم، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. فهذا دليل على فضيلة صلاة الجماعة، وأن الإنسان يحصل فيها من الأجور الكثير والكثير والكثير. وما ورد من رواية بخمس وعشرين فهذه لا تعارض 27، لأن العدد الأقل يدخل في العدد الأكثر، فلا تعارض بين العددين. فب25 وب27 لا تعارض، فإن 25 تدخل في 27. نعم.
قال أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه النسائي عن قتيبة كلاهما عن مالك. قال الحديث الثامن، قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير.
نعم. البعض ذهب واستنبط من هذا الحديث أن صلاة الجماعة ليست واجبة، لأن النبي قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. إذن لو كانت صلاة الجماعة واجبة لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم مقارنة في الفضل بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ. ولو حملنا صلاة الفذ على العذر نقول قد يبلغ الإنسان إذا صلى صلاة في بيته وحده لعذر قد يبلغ درجة من يصلي في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان فعله صحيحا مقيما. طيب إذن كيف نفهم هذا؟ نقول أولا ذكر الفضل لا يدل على عدم الوجوب، فالوجوب له فضل، فالواجبات لها فضل، بل ما تقرب عبد بشيء أحب إلى الله عز وجل مما افترضه عليه، هذا أمر. الأمر الثاني لابد من جمع النصوص في الباب، وقد وردت نصوص من الكتاب والسنة تدل على وجوب صلاة الجماعة. فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آخر ذلك. فإذا وجبت الصلاة على المسلمين في ساحات الوغى جماعة في حال الخوف فلأن تجب في حال الأمن هذا أولى، مع أن الجماعة في ساحات الوغى يترتب عليها ترك شيء مما يلزم المصلي فعله في الصلاة من الواجبات، فلو كان سنة لما سقطت واجبات من أجل سنة، ولما تعرض المسلمون لمخاطر قال الله عز وجل ود الذين كفروا تغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وما جاء في السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لقد هممت أن أمر الصادفة قام ثم أمر رجلا فيؤم الناس إلى آخر الحديث فيقول فأحرق عليهم بيوتهم، فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة. نعم. وقال ولهذا قال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنهما إلا منافق معلوم النفاق. فصلاة الجماعة واجبة على الأعيان، أما من كان عنده عذر فإن الله عز وجل يعذره. هناك أعذار في ترك صلاة الجماعة من المرض ومن خوف فساد شيء بين يدي الإنسان لو تركه لفسد كطعام يطهى مثلا، أو طبيب مثلا بيقوم عملية جراحية فيترك المريض ويأتي الجماعة، فمثل هذه أعذار في ترك الجماعة. لكن هل هي أعذار في ترك الصلاة؟ يعني يكون الإنسان لو ترك هذا الشيء مثلا فسد، لو ترك وأتى وصلى فسد، نقول لا أعلم شيئا في الشريعة أو عذرا في الشريعة يجعل الإنسان يؤخر الصلاة عن وقتها ويخرج الصلاة عن وقتها سواء من مرض أو غيره، اللهم إلا ما أشار إليه النبي في حديث أنس كما عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أو يكون بهذا النسيان. كما جاء في الصحيحين أيضا أن النبي قال ملأ الله أجوفهم وقال قلوبهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، نسي النبي صلى الله عليه وسلم. أما مع اليقظة وكذا فلا عذرك، ولو كنت مريضا صل على حالك، تجد ماء توضأ وصلي، ما وجدت يبقى تراب، لا ماء ولا تراب صل على حالك. طيب بتطهى ولو تركت الطعام فتتصلي وانت تعد الطعام ما في مشكلة. طيب انت حارس على بوابة ولو تركت هذه الحراسة وصليت في جنب أو صليت في كذا فإنه قد يدخل على البوابة من اللصوص من يدخل، صلي على البوابة. طيب لو دخل رجل امنعه أنت تصلي. طيب تقود سيارتك أوقفها وصلي الفريضة. طيب لو وقفت سيتعرض لي اللصوص صلي وأنت في السيارة. وأنت في الطائرة وأنت في الباخرة صلي، ما في شيء. طيب سجن الإنسان ولا ماء ولا كذا، يصلي على حاله. طيب جعل في مكان النجس ليس طاهرا، صلي في هذا المكان على حسب استطاعتك. طيب كنت عاريا ولا أجد ثيابا، صلي عريانا. فما يا ترى العذر؟ قال الله سبحانه وتعالى فإن خفتم، هذا بعد صلاة الخوف، لو خفتم، فإن خفتم فرجالا أو ركبان، يعني لو خفتم خوفا أعظم من الخوف الذي تصلون فيه الجماعة فيصطف الناس طائفتين خلف الإمام، لو كان الخوف أعظم وكان الأمر والوقت وقت مباردة فصلوا وأنتم تبارزون، فرجالا أي وأنتم تمشون على أرجلكم، أو ركبانا يعني وأنتم تركبون على خيولكم. فدل هذا على إيه؟ على أن الصلاة ما تخرج عن وقتها بحال من الأحوال. ولهذا الجمع من أجل المرض، وإن قال ببعض العلم إلا أنه لا يظهر لي دليله في هذا إلا أن يكون جمعا صوريا. ويعني وما يعني ذكرت لعل أكون ذكرت في بعض المرات أنه يعني ما أدري أنا نقلت كلام العلم أو رجحت هذا، لكن أنا أقول بهذا الآن إن حتى لو كان الإنسان في مرض فإن الإنسان لا يجمع بين الصلاتين في هذا إلا أن يكون جمعا صوريا، يعني يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها. وإلا ما الداعي؟ ما الداعي أن يجمع؟ لماذا يصلي الظهر مع العصر في وقت العصر؟ فليصلي طالما أنه يصلي الظهر والعصر معا، فليصلي الظهر في آخر وقت والعصر في أول وقت. نعم نعم، أراد أن يحرج أمته، هذا من عدم الحرج أنك تصلي وأنت عريان، تصلي وأنت مريض، تصلي وأنت كذا. لا، ليس العمل على هذا، ليس العمل على هذا، إلا أن يحمل على عذر، إما أن يحمل حديث حسن بن عباس على عذر، وإما أن إذا كان ليس فيه عذر فهذا ما حكاه ابن عباس رضي الله عنه، ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنصوص في إخراج الصلاة عن وقتها واضحة وبينة ومتواترة في التحذير من هذا. قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ليس الذين يتركونها وإنما الذين يخرجونها عن وقتها. هذه الصلاة نعم خلاص، احنا ما عندناش حديث ابن عباس طول العمر، ما في حديث ابن عباس، ما في حديث ابن عباس، ما عندك مئة حديث وعندك مئة آية. فقال فبعدين خلفوا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، خلاص في عقوبة إخراج الصلاة عن وقتها ورد هذا. إنما حديث ابن عباس العلماء قالوا خذ كلام الترمذي مثلا، أحاديث ليس عليه العمل، منها حديث ابن عباس، من قال هذا منسوخ. والذين قالوا بالعمل به كما قلت لكم، الذين قالوا بالعمل به حملوه على عضر من الأعضاء، يعني غير التي ذكرها ابن عباس. فلا ينبغي الإنسان يقف عند حديث ابن عباس ويترك النصوص الأخرى في تحريم إخراج الصلاة عن إيه؟ عن وقتها. والعلماء قالوا ليس عليه العمل. نعم في ضبط ايه؟ كل احاديث كثيرة متواترة فيها. نعم في الجهاد نعم نعم.
قال الحديث الثامن
محمول على ماذا؟ نعم
قال
نعم نعم.
قال الحديث الثامن
أنا أذكره لما نقرأه مرة فيكون وقت أوسع نقرأه إن شاء الله. نعم 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 نعم.
قال الحديث الثامن قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك حاء قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. قال أخرجه أبو داود عن أحمد بن يونس أو أخرجه النسائي عن أحمد بن سليمان عن يحيى بن آدم عن سهير.
فدل هذا على أن النبي كان يجلس إذا صلى الصبح في مصلى حتى ترتفع الشمس حسنا. وجاء أن النبي كان يصلي ركعتين بعد هذا. بعض العلم ضعف الحديث والبعض حسنه، وهو الأقرب أنه إذا صلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس.
قال الحديث التاسع حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معونة كانوا يدعون القراء فمكث شهرا يدعو على قتلتهم.
إلى العلماء الربانيين، لأنه ليس في كل نازلة قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القنوت بالنوازل لا فرق بين أن يكون في صلاة الصبح، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء. أما القنوت في صلاة الصبح يوميا بغير نازلة فإنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، بل قال الصحابي أي بني إنه محدث، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في غير النازلة. نعم.
الحديث العاشر قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص بن فضيل قال حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان كلهم عن عاصم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ويزيد بعضهم على بعض.
نعم.
قال الحديث الحادي عشر قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال قتادة وأقم الصلاة لذكري. قال أخرجه البخاري عن أبي نعيم وموسى بن إسماعيل عن همام.
نعم. فدل هذا على أن من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، إذا قام من نومه فإنه يصليها إذا ذكرها. وكما جاء في الصحيح أيضا لما نام النبي عن صلاة الصبح هو والصحابة فلما قاموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند ارتفاع الشمس بالأذان فأذن ثم صلى السنة ثم صلى بهم الصبح على هيئة صلاة الصبح المعتادة. نعم. حديث من؟ دعا القراء. أين؟ لا شك هذا فتنة. خلاص النبي دعا والإمام يدعو الحاكم يدعو. نعم.
قال الحديث
وأنت ادعو في سجودك ما في مشكلة، ولو دعاء عام على أعداء الدين. نعم. نعم. السنة على العين وعلى الرأس، نقسم بالله أننا نطأطئ لها. فما السنة؟
في جمع الصحابة أن النبي أمرها بالجمع
في الحديث. هذا صحيح؟ هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع، هل هذا الحديث صحيح في المستحاضة؟ ماذا قال النبي في المستحاضة؟ لو صحت هذا يجب القول به فورا، يعني هذا لو صح لا قالوه، ولا أظنه، لأن ابن المنذر حتى لما ذكر مسألة ما أظن أن ذكر فيها حديث الاستحاضة. الاستحاضة نعم، هذا يحتاج إلى رجوع إلى الألفاظ نفسها، ألفاظ السنة في هذا. نعم.
الحديث الثاني عشر قال وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لا كفارة لها إلا ذلك. قال الحديث الثالث عشر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأته على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قال أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل بن أبي أويس وأخرجه أبو داود عن القعنبي وأخرجه النسائي عن قتيبة وأخرجه الترمذي عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى كلهم عن مالك.
نعم. وهذا الحديث دليل على مصافة اليتيم والغلام الذي لم يبلغ، فإن أنسا قد وقف هو اليتيم في صف ووقفت العجوز من ورائه، فدل هذا على صحة مصافة الصبي وأنه ينعقد به المصافة، يعني يصح الصف. وفيه أن موقف المرأة من الرجال ولو كانت واحدة أن موقفها موقف الصف، موقف صف. ولهذا لو صلى الإنسان بزوجته في البيت تقف بجواره ولا تقف خلفه؟ تقف خلفه. لكن لو صلى بولده وقف بجواره. نعم.
قال الحديث الرابع عشر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأته على مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصي عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قال أخرجه البخاري عن إسماعيل ويحيى ابن بكير كلاهما عن مالك.
نعم.
قال الحديث الخامس عشر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال قبل الركوع. قال قلت فإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع، فقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه رضي الله عنهم يقال لهم القراء. قال أخرجه البخاري عن مسدد وموسى بن إسماعيل كلاهما عن عبد الواحد بن زياد وعن عمرو بن علي وعن محمد بن الفضيل عن ثابت وعن الحسن بن الربيع عن أبي الأحوص كلهم عن عاصم.
نعم. قال المحشون في مسألة القنوت هل يكون قبل الركوع أو بعد خلاف، لكن مجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع إلى خلاف عنه في ذلك، وأما لغير الحاجة فصح عنه أنه قبل الركوع، كذا نص ابن حجر في فتح الباري. والأظهر جمعا بين النصوص أن الإمام مخير بين القنوت بعد الركوع أو قبله، وهذا هو مذهب جماعة من الصحابة والسلف. قال ابن تيمية وأما القنوت فالناس في طرفان ووسط، فمنهم لا يرى القنوت إلا قبل الركوع ومنهم لا يراه إلا بعده، وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما، ويختار القنوت بعده لأنه أكثر وأقيس، فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد سمع الله لمن حمده، فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه كما بنيت فتحة الكتاب على ذلك، أولها ثناء وآخرها دعاء، يعني الأمر في ذلك واسع، لكن الأقرب والأقيس كما قال ابن تيمية هنا، والأكثر على أن القنوت بعد الرفع من الركوع. نعم. هذا في قنوت النوازل. نعم. وكذلك الوتر، لكن لو أنه أما القنوت الذي يقال في صلاة الصبح فهذا لم يصح عن النبي، وحديث أنس ما زال يقنط حتى فارق الدنيا هذا حديث لا يصح. نعم. لا ما أدري. طيب شوف لفظ مسلم. نعم.
قال الحديث السادس عشر قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة.
نعم. ذكروا بعض الركوع أو ذكروا قبل؟ هات كده الكلام. نعم.
قال حدثنا محمد بن المنكدر وابراهيم بن ميسرة سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. قال أخرجه البخاري عن أبي نعيم عن سفيان الثوري.
نعم، صلى مع رسول الله الظهر بالمدينة أربعا لأنه مقيم، والمسافر إذا أراد أن يسافر فإنه لا يقصر إلا إذا جاوز البنيان، فإن صلى الظهر في بلده ثم ينطلق مسافرا بعد ذلك فإنه يصلي الظهر إيه؟ تماما. طيب فإذا انطلق فإنه يصلي قصرا ولو بعد مفارقة البنيان بمسافة قليلة، إذا جاوز البنيان صلى قصرا، ولهذا قال وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. ليه؟ لأنه دخل الآن في السفر، فذو الحليفة بعد المدينة، بعد المدينة. نعم، فإذا كان الإنسان سيسافر مسافة قصر ثم صلى في أول تلك المسافة ولو ابتعدت عن البلد ميلا، ولو نصف ميل، ولو خطوات، فإنه يقصر الصلاة لأنه الآن في سفر، لأنه في سفر، ولهذا ما سمي السفر سفرا إلا لبغوز الإنسان عن محل البلد. نعم
صحيح، نعم صحيح مسلم الشيخ هنا نفس السند قال قنت بعد الركوع.
نعم،
فإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع بنفس السند المذكورون، فلعل ده يكون خطأ مطبعي أصلا يعني مش
يبقى الثانية. قال قلت فإن ناسا يزعمون أن رسول الله قنت قبل الرؤية بعد، لكن الأصل اللي هو
فقال قبل الركوع
أو بعد الركوع، فقال
فق السند ثم قال سألته عن عاصم عن أنس قال سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال قبل الركوع.
طب النووي قال إيه؟ نعم نعم.
قال الحديث السابع عشر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت كم أقام؟ قال عشرة. قال أخرجه الأئمة الستة.
نعم، فدل هذا على أن المسافر يصلي ركعتين ولا يتم في سفره. نعم.
قال الحديث الثامن عشر. قال
يقول في الحاشية ومعنى الحديث كما وصل الإمام أحمد في إقامته عليه الصلاة والسلام في حجه حيث كان يتنقل بين مكة ومنى، فلم يقم أكثر من أربعة أيام في مكان واحد، وهذا على مذهب الإمام أحمد والجمهور في أنه إذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، خلافا للأحناف في قولهم بتحديد المدة بخمسة عشر يوما، وخلافا لغيرهم كالإمام ابن تيمية وجماعة من المتأخرين الذين حدوا السفر بالعرف دون تقييد بأيام محددة. نعم.
قال الحديث
والجمهور معروف أنه بالنسبة للمسافة يحد المرحلتين، فما أقل من المرحلتين فليس بمسافر، وهي 80 كيلو ويزيد قليلا، وأما بالنسبة للمدة التي يقيمها الإنسان فالجمهور أيضا يحدها ب 20 صلاة أن له القصر، أما إذا صلى 21 صلاة فما أزيد، أو كان محددا إقامة 21 صلاة فما أزيد، فإنه يتم من أول صلاة، هذا هو كلام الجمهور، هذا إذا حدد. أما إذا لم يحدد إقامة فإنه يقصر ولو بقي سنة، سأسافر غدا بعد غد كذا كذا، فإنه يقصر ولو بقي سنة. أما إذا أجمع إقامة فمن العلماء من قال ولو أجمع إقامة فإنه يبقى يقصر الصلاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا، ومنهم من قال إذا أجمع إقامة فإنه يقصر، ثم اختلفوا في هذه المدة، فالأحناف يذهبون إلى 15 يوما، أقل من ذلك فهو مسافر، أزيد من ذلك فهو مقيم، ولكن الجماهير على أنه إذا أقام 4 أيام لو 20 صلاة، إذا أقام أو حدد 20 صلاة فأقل فإن حكمه حكم المسافر، أما إذا زاد على 20 صلاة يعني 21 فما أزيد فإن حكمه يكون حكم المقيم. نعم.
الحديث الثامن عشر. الحديث قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة حاء قال وحدثناه أبو قريب قال حدثنا ابن علية جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث هشيم. قال الحديث التاسع عشر.
طيب شوف السماعة الثانية ولا أي حاجة.
خلاص
نعم لا يعني هذه بلده لا يعني هو انت بتقول مكان اقامه كيف يعني لو سكن فيه لو سكن هو زوجته كده يعني له اقامه هناك وله اقامه هنا يقصر بينهما في طريق يقصر اما اذا وصل هذا المكان او هذا المكان يتم نعم يعني ايه محل دكان ولا وليس بساكن لا ما لا يعتد به نعم نعم ضعيف حديث حمله نعم قال ايه ها حديث ابن عباس كما قلنا كلام فيه معروف لفظه ايه لفظه طيب انت ايه رايك يا محمود هذا جمع صوري ولا جمع حقيقي انت لفظك انت تقراه الان اللفظ هذا ايه رايك هذا جمع صوري هذا جمع صوري واضح جدا قال اعد اللفظه تمام أخر الظهر الايه تعجيل العصر الايه أخر الظهر الاخر وقت تعجيل العصر في اول وقت هذا دليل عليه ولا لا لا كيف ما يحتمل ما يحتمل هو شيخ الاسلام مش نبي طيب هذا واضح جدا. وإلى ما معنى أخري وقدمي؟ لو الجمع مطلق الجمع ما في تأخير ولا تقديم، ما في تأخير ولا تقديم، لو مطلق الجمع ما في تأخير ولا تقديم، صح أبو مسلم؟ أهو أبو مسلم نفسه بيقوله مع الحديث نفسه في ثبوته نظر، في ثبوته نظر. نعم.
قال الحديث نعم. التاسع عشر
نعم، يعني كان يحدثون في أمر جارية حديثا نافعا، يقولون مثلا كنا نفعل كان كذا، حديث يعني ينتفع به ويستفاد به، هذا في أمر جارية. نعم.
قال
نعم. يصلي قصرا، يصلي قصر. نعم نعم، حتى لو في البلد. نعم ولو نعم. فيعتبر وقت الأداء يعني. نعم.
قال الحديث التاسع عشر، قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما يكون الناس وأكثره ركعتين. قال أخرجه البخاري عن أبي الوليد وآدم عن قتيبة، وأخرج الترمذي والنسائي عن قتيبة، وأخرجه النسائي أيضا عن عمرو بن علي عن يحيى عن شعبة وسفيان كلاهما عن أبي إسحاق، وأخرجه أبو داود عن عبد الله بن محمد النفيلي عن زهير عن أبي إسحاق.
نعم، فدل هذا على أن الصلاة لا يلزم فيها ماذا؟ القصر، ما يلزم فيه الخوف. نعم في أول أمر كان كذلك، لكن ليس باللازم في ذلك الخوف، ليس بالذي في ذلك الخوف. فلو كان الإنسان آمنا مثل الآن احنا نسير وننتقل من بلدان في أمن وأمان، فهل يطور ترفع سنة القصر أم لا؟ لا، تبقى سنة القصر ولو كان الإنسان آمنا. نعم.
قال الحديث العشرون، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه أبو داود عن القعنبي، وأخرجه النسائي عن قتيبة كلهم عن مالك.
نعم.
قال الحديث الحادي والعشرون،
يقول في الحاشية قال العثيمين فالصحيح أنه إذا وجدت ريح باردة شديدة تشق على الناس فإنه عذر في ترك الجمعة والجماعة، وهو أولى من العذر للتأذي من المطر، ويعرف ذلك من قاساه، يعني أن الريح الشديدة تعامل معاملة المطر. يقول المحشي ويشهد لما ذكره الشيخ رواية مسلم الأخرى باردة أو ذات مطر، ورواية البخاري في الليلة الباردة أو المطير، وهذا يقتضي أن أحدهما عذر. وهنا مسألة وهي موقع هذا النداء صلوا في الرحال، هل يقال في أثناء الأذان أم بعد الفراغ منه؟ الظاهر من مقتضى الجمع بين النصوص أن الأمرين جائزان، وعليه نص الإمام الشافعي وغيره والله تعالى أعلم. نعم، منهم من قال هذا يكون مكان حي على الصلاة، ومنهم من قال يكون هذا بعد الأذان والأمر في ذلك واسع. نعم.
قال الحديث الحادي والعشرون، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيسمة عن أبي الزبير عن جابر حاء قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال يصلي من شاء منكم في رحله. قال أخرجه أبو داود عن عثمان ابن أبي شيبة عن أبي نعيم، وأخرجه الترمذي عن عمرو بن علي عن أبي داود كلاهما عن زهير.
نعم.
قال الحديث الثاني والعشرون، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال
وهذا إذا كان الإنسان يعجز أن يأتي إلى المسجد فيقال صلوا في رحلكم، أما إذا كان في المسجد وحصل مطر شديد فإن الإمام يجمع بين المغرب والعشاء إذا حصل مطر، ولا يقال اذهبوا إلى بيوتكم فصلوا في البيوت العشاء، فلا يجمع بين المغرب والعشاء. نعم.
قال الحديث الثاني والعشرون، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به.
هذا المثيل يتنفل على الراحلة حيثما توجهت به، أما إذا صلى الفريضة وأراد الفريضة نزل فصلى الفريضة، نزل فصلى الفريضة، ولا تصلى الفريضة على الدابة إلا إذا عجز عن النزول. نعم.
قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر يفعل ذلك. أخرجه النسائي عن قتيبة عن مالك.
نعم.
الحديث الثالث والعشرون، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع.
يقول أيضا مسألة جيدة في هذا الباب، يقول وقد جاء النص في غير ما حديث على كون الصلاة على الرحلة في حال السفر، وأما في الحضر هل له أجر صلاة على الراحلة؟ يعني مثلا إنسان سينطلق مثلا من بيته هنا وصال الفجر مثلا في مسجد آخر وتذهب منه أو تضيع منه صلاة السنة مثلا القبلية، فهل يا ترى هنا يصلي في على الدابة؟ قال أنا بحضر فاختلف في ذلك، والجمهور على اختصاص ذلك بالسفر. ليه؟ لأنه لم يرد في الحضر، لم يرد. وذهب إلى جوازها في الحضر طائفة من الفقهاء، وهو مروي عن أنس رضي الله عنه، وهو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وقول أبي سعيد الصخري من فقهاء الشافعية، ورواية عن أحمد ومذهب الظاهرية وابن جرير الطبري والطحاوي وغيره. ولعل الحكمة في مشروع صلاة النافلة على الراحلة تيسير التحصيل للنوافل على المسافر، والصحيح أنه يختص ذلك بالسفر، أما في الحضر فلم يرد هذا. وحجة من جعلها جائزة في الحضر من أقوى حججهم أنه يجوز للإنسان أن يصلي النافلة قاعدا، فغاية ما في ذلك أنك يكون حكمك حكم القاعد، حكم القاعد، تصلي نافلة وأنت قاعد، هذا لا إشكال في ذلك. ولا إذا دخل لأن الراحلة في هذا، نقول لك إن لم يرد هذا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التنفل في الراحلة في السفر على الراحلة، ولم يرد هذا في الحضر، فلنلزم ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
قال الحديث 23، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار.
شوف يا حسيني، الرسالة هذه تحفظ القافلة في حكم الصلاة على الراحلة، هذه للشيخ ابن عقيل، مطبوعة ولا لا؟ نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه أبو داود عن القعنبي، وأخرجه النسائي عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين كلاهما عن ابن القاسم، ثلاثتهم عن مالك.
نعم. فدل هذا على أن صلاة الليل مثنى مثنى، فلا تصلى أربعا، ولم يرد حتى في النهار، حتى في النهار لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل بأربع، بل كان يتنفل بركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وهكذا. نعم. ولهذا لو صلى الإنسان التراويح بالناس ثم قام إلى الثالثة، هل يجلس ولا يأتي برابعة؟ يعني يأتي بثالثة ثم رابعة؟ لا يجلس. طيب لو استدل مستدل بحديث عائشة كان يصلي أربعا، لا تسأل عن حسنه وطولهن ثم يصلي أربعا، لا تسأل عن حسنه وطولهن، نقول هذا في العدد وليس في الين في الصفة، فإن عائشة ممن روى أيضا ركعتين ركعتين. نعم.
قال الحديث 24، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهدها عليها أمسك، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت.
نعم. إن رجعت القرآن فهو معك. ولهذا بعض الناس يقول يا شيخ ما الطريقة في تثبيت القرآن؟ المراجعة ثم المراجعة ثم المراجعة ثم المراجعة، ولكن المراجعة لها طرق تثبت القرآن أكثر، يعني طرق تتفاضل في هذا. فمثلا القراءة والمراجعة في الصلاة تصلي بالقرآن، هذا من أثبت ما يكون. كذلك أن تراجع على شيخ متقن، هذا أيضا يثبت عندك القرآن. كذلك أيضا الدخول بالقرآن في المسابقات، هذا من أنفع ما يكون في تثبيت القرآن، لأنك تدخل عند أناس لهم صنعة في الاختبارات، يأتي لك بمثل بعض آية، يأتي لك بالمتشابهات، يأتي لك بكذا. فمن يعني أكثر الحقيقة الطرق طريق الاختبار، طريق الاختبار هذا يثبت القرآن في قلبك. ثم الصلاة، ثم الصلاة يصلي الإنسان بالقرآن، ثم عرض ذلك أيضا على آخر. وأقل ذلك، أقل ذلك أن تراجع أنت على نفسك من غير هذا كله، تراجع أنت على نفسك من غير هذا كله، لأن الإنسان لو راجع على آخر يعني أحرج وخشي الخطأ، ولذا يكون أضبط وأتقن وغير ذلك. ومما أيضا يثبت القرآن في القلب أن تقرأ على شيخ مثلا بالقراءات، لو جمعت بين قراءات أو كذا، فإن الإنسان يكون منشغلا بالقراءة، هذا القارئ ماذا قرأ هنا وماذا قرأ هنا وماذا قرأ هنا، فيكون انشغاله بهذا. فإذا لم يكن الإنسان متقنا للحفظ لم يستطع أن أن يمضي في عرض القراءة، لأنه يكون منشغلا في القراءة نفسها، فلو لم يكن متقنا لما تسنى له ذلك. المهم أن هذا كله يعود إلى ماذا؟ إلى كثرة التلاوة. نعم هذا بعد دعاء الله عز وجل أن يثبت القرآن في قلبك. فالتعبد بالقرآن من أعظم سبل الحفاظ على القرآن في قلبك. نعم.
قال أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف وأخرجه النسائي عن قتيبة كلاهما عن مالك. قال الحديث 25. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيسمة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينحو منها.
احنا بنقول شنيطة هذا شطر احنا بنقول شنيطة يعني. نعم.
فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. قال أخرجه البخاري عن عمرو بن خالد وأبي نعيم وأخرجه النسائي عن هلال بن العلاء ثلاثتهم عن حسين بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء.
ولعل ده يكون من باب الكرامة لهذا الرجل الصحابي فغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وليس كل من قرأ حصلت له السحاب لكن هذا يكون على وجه الكرامة. نعم بهذا نكون قد فرغنا من التعليق على هذه الرباعيات لمسلم رحمه الله تعالى وهو من نوع العلم في الحديث وهو العلم بالإسناد العالي.